بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الوجه الثاني لرجوع السابق إلى اللاحق، ما أفاده صاحب الجواهر قدس سره، وبيان ذلك أن صاحب الجواهر أفاد بأنه لا يعقل اشتغال ذمم متعددة بمال واحد، ولهذا لجأ إلى جواب آخر يتناسب مع مبانيه. وحاصل ما أفاده قدس سره بأن عبر مقدمتين: المقدمة الأولى أن خطاب على اليد ما أخذت حتى تؤديه غاية ما يستفاد منه الحكم التكليفي، ولا يستفاد من هذا الخطاب الحكم الوضعي. ومقتضى ذلك أنه في سلسلة الأيادي المتعاقبة، اليد السابقة واليد اللاحقة مخاطبة بخطاب واحد، وهو من سنخ الخطاب التكليفي، وهو وجوب إرجاع العين إذا كانت موجودة، ووجوب دفع البدل. فوجوب دفع البدل الناشئ من قاعدتي على اليد إنما هو خطاب تكليفي، نظير وجوب النفقة على الأقارب، فإن وجوب النفقة على الأقارب ليس حكما وضعيا كما قرروه، وإنما هو مجرد حكم تكليفي. ونظير وجوب أداء زكاة الفطرة على مبنى جماعة على جماعة، ووجوب الوفاء بالنذر لو نذر أن هذه الشاة مثلا لفلان، فإن هذا ما يترتب دين عليه، إنما هو حكم تكليفي. فغاية ما يستفاد من على اليد أي وجوب تكليفي ما حضى. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بأنه الحكم الوضعي إنما ينشأ من قاعدة احترام المال وعدم ذهاب مال المسلم أو محترم المال هدرا. وبالتالي إذا جئنا إلى اليد الأخيرة التي تلف المال تحتها، فهنا بسبب التلف يحصل اشتغال للعهدة في ذمة هذا اللاحق الأخير، اليد الأخيرة، لا من باب قاعدة على اليد، من باب قاعدة الاحترام وعدم ذهاب مال المسلم أو المحترم هدرا. فحينئذ اليد الأخيرة ماذا يحصل؟ يتحقق هناك حكم وضعي ناشئ من أي قاعدة؟ قاعدة الاحترام. بالالتفات إلى هاتين المقدمتين نقول: المالك له أن يطالب أي يد من هذه الأيادي، وذلك لأن المصحح لرجوع المالك على أي يد من هذه الأيادي هو الحكم التكليفي. فإنه متى ما فرضنا وجود حكم تكليفي ثابت لجميع هذه السلسلة بوجوب أداء العين أو بدلها عند التلف،
جاز للمالك أن يرجع على أي يد من هذه الأيادي، غايته أنه إذا رجع على اليد السابقة فإنه يصدق أن اليد السابقة دفعت ما في ذمتي اليد اللاحقة التي استقر الضمان في عهدتها، فإنه بدفع السابق البدل فرغ ذمة اليد الأخيرة من شنه من المال الذي اشتغلت به العهدة، فتحصل حينئذ معاوضة قهرية بين ما دفعه من اليد السابق للمالك وبين ما في ذمة اليد اللاحقة، بحيث يملك الشخص المؤدي للمالك البدال ما في عهدة ما استقر المال في وين في عهدته، من باب شنو المعاوضة القهرية، لأنه بدفع البدال فرغ ذمة الثاني وهو أداء لما في ذمة الثاني، فاليد الأولى أسقطت ما في ذمة اليد الثانية بالأداء، فتحصل معاوضة شنه قهرية، وببركة المعاوضة القهرية صح حينئذ للسابق الرجوع على من استقر في عهدته على الله على اللاحق. إذا نكتة التخريج أنه بالأداء تحصل معاوضة قهرية، لأنه إذا دفع الأول البدل للمالك ملك الأول ما في ذمة الثاني، لأنه أدى ما في ذمته. ومن هنا يصح أن يقال بأن السابق يرجع على اللاحق الذي استقر الضمان تحت يده ببركة المعاوضة القهرية. هذا هو حاصل نظرية صاحب الجواهر. قال: وربما يقال، هذا كلام صاحب الجواهر بعدما أنكر اشتغال الذمم العديدة بمال واحد، هو تصدى لبيان مطلبه وهو وجه الرجوع. وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده وهو السابق إلى من تلف في يده وهو اليد اللاحقة لو رجع المالك عليه، ما هو؟ أن ذمة من تلف بيده اللاحق مشغولة في حكم وضعي، وهذا الحكم الوضعي ناشئ من قاعدة الاحترام، أن ذمة من تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل، لقاعدة الاحترام لا لقاعدة اليد، لأن قاعدة اليد عنده تثبت حكما تكليفيا محضا. خب، وإن جاز له يعني للمالك إلزام غيره، إلزام غير اليد اللاحقة التي هي مبتلاة بالحكم الوضعي باعتبار الغاصب، لأنه قلنا أنه ببركة اليد الغاصب على اليد نشأ حكم تكليفي، هذا الحكم التكليفي مصحح لرجوع المالك. وإن جاز للمالك إلزام غيره وهو غير من اشتغلت العهد غير اليد الأخيرة باعتبار الغاصب بأداء ما اشتغلت ذمة اللاحق به، لقلنا أن اللاحق مستغل ذمته بالبدل، يستطيع المالك أن يطالب غير من اشتغلت عهدته بالبدل، يعني غير اليد الأخيرة، يطالب أي يد من أي باب، من باب الغاص أي قاعدة على اليد. قال: وإن جاز للمالك إلزام غير اليد الأخيرة، ليش يلزم باعتبار الغاص؟ يلزمه بماذا؟ بأداء ما اشتغل ذمته باشتغل ذمة من اللاحق به، فيملك حينئذ من أدى له إلا يؤدي كاليد السابقة، يلي أدي دين الآخر، إذا أدى دين الآخر حصلت معاوضة قهرية، فيملك هذا ما هو بل يملكه كان المالك، ما يملكه المالك صار ملكا لمن؟ صار ملكا لليد السابقة. فيملك حينئذ من أدى، يملك بسبب شنو؟ بأدائه. يملك ماذا؟ يملك مال المالك الذي كان يملكه المالك. يملكه لمن؟ يملكه في من؟ يملكه في ذمة، يعني في ذمة من اشتغلت به العهد، يعني اللاحق بالمعاوضة القهرية. إذن فيملك حينئذ، من هو الذي يملك؟ من أدى. بسبب ماذا يملك؟ بأدائه. يملك ماذا؟ ما هو المملوك؟ مال المالك الذي هو البدال الذي اشتغلت به عهدة اللاحق. يملك من؟ يملك في ذمته، يعني في ذمة اللاحق بالمعاوضة الشرعية القهرية. قال وبذلك اتضح الفرق بين من تلف المال في يده وبين غيره الذي خطابه بالأداء شرعي لازم، يعني ما في حكم وضعي، الحكم الوضعي إنما مختص بمن؟ بمن تلف المال تحت يده، إذ لا دليل على شغل ذمم متعددة كما قلتم يا شيخنا الأعظم بمال واحد، فحينئذ يرجع عليه، يرجع إلى مطلب مال الآن، فببركة ما ذكرنا من المعاوضة القهرية يرجع عليه، يعني يرجع السابق على اللاحق، ولا يرجع هو أي اللاحق، من اشتغلت عهدته، من اشتغلت ذمته يرجع عليه، أما غيره الذي لم تشتغل ذمته لا يرجع، لا يرجع له إن انتهى. هذا تمام الكلام في بيان نظرية صاحب الجواهر. أشكل المصنف واعترض بعدة اعتراضات. الاعتراض الأول بأنه لا فرق بين الخطاب المتوجه لليد السابقة واليد اللاحقة، فدعوى أن خطاب اليد اللاحقة هو التي تلفت العين تحتها خطاب وضعي من باب اشتغال الذمة والعهدة، وأما خطاب اليد السابقة خطاب تكليفي تحكم، فإنه قاعدة على اليد نسبتها واحدة إلى كلا اليدين، فهي إما تنتج الحكم التكليفي وإما تنتج الحكم الوضعي أو كليهما، فتخصيص أحد بعض الأيادي بالحكم التكليفي وهي ما عدا الأخيرة، وجعل اليد الأخيرة حكم تكليفي ووضعي، هذا تحكمون. ولكن عرفت الجواب في أثناء شرحنا للمطلب، وهو أن الخطاب الوضعي ليس ناشئا من قاعدة على اليد حتى يشكل بهذا الإشكال وأن نسبته واحدة، وإنما نشأ من قاعدة الاحترام، وأنما لا المحترم لا يذهب هدرا، هو الذي أوجب اشتغال عهدة من تلفت العين تحت يده، فلم يدعي أن قاعدة على اليد هي منشأ الحكم الوضعي حتى يقال نسبتها واحدة. قاعدة على اليد لا تثبت إلا أي حكم، حكمتك تكليفي محض، أما الحكم الوضعي فهو ناشئ من قواعد أخرى، وحينئذ لا يرد هذا الإشكال. على أن المحقق الإصفهاني أيضا أجاب، قال حتى لو كان قاعدة المدرك هو قاعدة على اليد، فإن على اليد يستفاد منها تعلق الحكم التكليفي والوضعي الجامع، جامع الحكمين التكليفي والوضعي، غايته أنه لا يمكن أن نلتزم بثبوت الحكم الوضعي لجميع الأيادي لمشكلة ثبوتية بتفتين، وحينئذ إذا قامت قرينة عقلية على في مقام التطبيق قاعدة على اليد بلحاظ الأيادي على أنه لا يعقل تطبيق قاعدة على اليد بلحاظ جميع الأيادي، فهذه نكتة أوجبت رفع إطلاق قاعدة على اليد بلحاظ الحكم الوضعي بلحاظ جميع الأيادي، وبالتالي نقول الحكم التكليفي ثابت والحكم الوضعي إنما يثبت لليد الأخيرة التي تلفت تحت يدها. فحتى لو كان المدرك واحد إلا أنه نقول بالجامع، والمشكلة في مقام إطلاق مقام التطبيق. يقول لي أنه بلي ذكر هو الإصفهاني بعدين أنه كيف يكون الحكم الوضعي بلي منشأ لشنه منشأ إلى بلي يعني كيف يكون قاعدة بلي على اليد منشأ لإثبات حكم وضعي بعد مسألة شنه بعد مسألة المشكلة في مقام التطبيق، تعرض هو الإصفهاني إلى ذلك.
وأيضا
الجواب
الأول قاعدة الاحتمال
لأنه متى صار احترام؟ يقول من باب أنه المال لا يذهب هدرا، يقول الظاهر من قاعدة الاحترام أنه من تلفت المال ذاك بلا موجب لأنه لم يتلف المال تحت يده، إنما هذا هو الذي تلف المال تحت يده، ومقتضى أن المال تلف تحت يده هذه اليد الأخيرة تلفت تحت يده، هنا يقول المرتكز العقلائي لا يذهب ماله هدرا أنه ماله محترم، نظير لو شخص أخذ مال الغير جهلا فتلف تحت يده يضمن بلا إشكال، الجاهل لو أخذ مال الغير وأكله الناس لو أكله، كل هذا من باب قاعدة شنو الاحترام. ولهذا بعضهم قاعدة قال قاعدة على اليد ناظر إلى اليد العدوانية اليد الغاصبة، إذا ما كانت اليد غاصبة اليد عدوانية كاليد الجاهلة تفتين كاليد الناسية كيف ثبت الضمان؟ من باب قاعدة الاحترام. المهم إذا أردتم أن تناقشوا ناقشوا بأنه قاعدة الاحترام غير تامة، هو لم يدعي أن قاعدة على اليد نسبتها واحدة، ولعل المصنف يعني لعله ما لاحظ جميع كلامه من أول إلى آخر. نعم. نتفق أشكله عليه، لكنه ذكر السيد الأستاذ بأنه لا في أشار إلى هذا المطلب في عدة موارد في هذا المر أن قاعد على اليد غاية ما تثبت الحكم التكليفي والأحكام الوضعية تنشأ من قاعد الاحترام. قال وأنت خبير، هذا الإشكال الأول، بأنه لا وجه للفرق بين خطاب من تلف بيده له الأخيرة وخطاب غيره ما على الأخيرة بدعوى بأن خطابه خطاب من خطابه لف ونشر مرتب، من تلف بيده خطاب ذمي يعني وضعي وخطاب غيره شرعي، مع كون دلالتي على اليد ما أخذت بالنسبة إليهما على السواء، والمفروض أنه لا خطاب بالنسبة إليهما غيره، هذا لمح الإشكال، من قال أنه لا خطاب غيره؟ مع هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، قال هكذا عبارة المصنف، مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمي. ليس مقصود المصنف قدس سره أن لا فرق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي، كيف وقد أشار المصنف بعد ذلك إلى آثار الخطاب الوضعي، ففرق بين كون الحكم هو وجوب الأداء تكليفا وبين اشتغال العهدة من باب المديونية، كما قررنا كلام صاحب الجواهر، فرق بين نفقة الأقارب ونفقة الزوجة، فرق بين زكاة الفطر على نحو الحكم التكليفي وعلى حكم وجود وعلى فرض وجود حكم وضعي. إذن والمصنف سيشير بعد ذلك إلى آثار الأحكام الوضعية، ليس مراده قطعا من هذه العبارة أنه لا فرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي كما فهمه السيد اليزدي رحمة الله عليه، وحاول أن يعترض على المصنف ويذكر فوارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. هذا قطعا غير مرادي، ليه؟ بعيد جدا خو الشيخ العظام، ما يفرق بين حكم تكليفي وحكم وضعي، هذا ما يصير. فما هو مراده حينئذ؟ يمكن أن يكون مراده من هذا الإشكال أحد أمرين. الأمر الأول بأنكم يا صاحب الجواهر قلتم لا يعقل اشتغال الذمم متعددة بمال واحد، فهو غير معقول. فإذا قلتم بعدم المعقولية بلحاظ الحكم الوضعي، كيف صورتم أحكام تكليفية متعددة بلحاظ الأيادي ببركة قاعدة على اليد؟ فإنه لا فرق بين المطلبين، بين الحيثية الوضعية والحيثية التكليفية. فإنه كما لا يعقل اشتغال ذمم متعددة بمال واحد، يقال لا يعقل خطاب شنو مكلفين متعددين بفعل واحد، وهو وجوب أداء البدل، وجوب أداء العين، لأن الوجوب الذي يفرضه صاحب الجواهر كما اعترف وجوب على أي نحو؟ على نحو البدلية، إذ أن الأول مو هو الذي يجب عليه أداء البدل، والثاني يجب البدل على نحو العموم الاسم تغرق. والله زين، المالك يجمع عليه أبدال متعددة بعدد الأيادي، واضح؟ إذن كما لا، ولهذا نحن قلنا، ولهذا قلنا في بيان مطلب الشيخ الأعظم أن هناك شواهد عديدة فقهية على معقولية شنو اشتغال العهدة بمال واحد، ومثلنا بالوجوب الكفائي، مثلنا بالوجوب التخييري، كل هذا لا فرق في بين كون الحيثية حيثية تكليفية وحيثية وضعية. وهذا المحتمل ذكره أيضا اليزدي، وقال يحتمل أن يكون مراد المصنف على بعد، ولكن الأعلام كثير منهم فهموا من كلام الشيخ أن مراده من هذا المطلب هو ما أشرنا إليه، ما أشار له اليزدي الذي بينا نفسه في وين؟ في مطلب سابق في باب الوجوبات الكفائية. فإنه حينئذ إذا قلتم بعدم المعقولية مال واحد في ذمم متعددة، فعل واحد في مكلفين متعدد، ما هو الفرق؟ غير المال خليت فعل كذا كذا، إذ لا يعقل أنه لا أيضا صاحب لا يدعي أنه العموم عموم استغراقي. هذا محتمل أول. المحتمل الثاني في العبارة أنه المرتكزات العقلائية تأبى التفريق بين أن يقال لهذا يجب عليه دفع البدل ولكن عهدته لم تشتغل بالبدل، فإن وجوب البدل تكليفان لا وجه له ما لم تشتغل عهدته بالبدل، فهو خلاف المرتكزات العقلائية الواضحة من التفكيك المذكور. والمفروض أن دليلنا على الضمان ببركة قاعدة على اليد مو حكم تكليفي محض كوجوب النفقة على الزوجة التفتين، أو وجوب أداء زكاة الفطرة حتى يقال حكم تكليفي، دوا توجد حكم وضعي. قليلنا السيرة العقلائية، والسيرة العقلائية قائمة على أن هذا الحكم التكليفي إنما ينشأ من أي حكم؟ من حكم وضعي، لا بدية إرجاء البدل إلى المالك ويعاقب، بل ويدان عقلائيا، لأن هناك اشتغال للعقل للعهدة فالتفكيك بينهما لا يكاد أن يفهم له فرق فلا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من أن الخطاب بالأداء موجود يعني لا ينبغي التفريق لم نرى نقطة للتفريق بين كون خطاب تكليفي موجود أما الخطاب الوضعي غير موجود فإن هذا بلا وجهين وإن كان الأقرب لعله هو الأول من الثاني قال مع أنه لا يكاد يفهم الفرق بين ما ذكره من الخطاب بالأداء والخطاب الذمي بعد تريد إشكال على صاحب الجواهر بعض المعاصرين قب الإشكال الثالث ثالثا إنما ذكره صاحب الجواهر مخالف للإجماع إذ لم يعرف الخلاف من أحد في أن اليد الأولى والثانية ما عدا اليد الأخيرة أيضا يوجد فيها حكم وضعي والمنبه على أن تلك الأيادي مشغولة الذمة وأن هناك حكم وضعي هو جريان أحكام الدين على جميع الأيادي حتى غير اليد الأخيرة يجري على أحكام الدين ومن الواضح أن الدين حكم طلب تكليف خوف الدين حكم وضعي كيف تجري عليه الأحكام فمثلا يحق للمالك إجبار اليد السابقة على دفع العين وإن لم يقبل يتوسل للحاكم الشرعي وإذا لم يمكنه الدفع جاز المقاصة وكل هذا أي آثار الدين هذه آثار الدين حيث منع جمع في باب الأحكام التكليفية في جواز المقاصة وإنما جواز المقاصة إنما هي أثر وضعي هذا أثر أول الأثر الثاني هو أن لو مات الغاصب الأول وجاء المالك للورثة فإنه لا إشكال عند الفقهاء بأنه يجب على الورثة أن يخرجوا ما غصبه من التركة بدل ما غصبه من التركة قبل الوصية والميراث وهذا من أي آثار؟ من آثار اشتغال العهدة وآثار الدين وإلا لو كان حكم تكليفي بعد مات الحكم التكليفي بموته لا معنى لأنه تشتغل التركة به وأنه يخرج من التركة ثالثا بأنه يمكن أن يضرب مع الغرماء فلو جاء المالك على الغاصب الأول وكان مفلس يضرب مع الغرماء بلي وهذا أثر الضرب مع الغرماء آثار لشنو؟ آثار للمديونية أيضا تريدون بعد أحكام يصح للمالك أن يصالحه على شيء يقول بدل هذه العين أصالحك على كذا والمصالحة إنما على شيء يملكه في عهدته لا على مجرد حكم تكليفي وغيره بيع الدين يستطيع أن يبيع بلي الدين على غيره كل هذه آثار ذكرها الفقهاء وهي آثار واضحة عندهم فما ذكره صاحب الجواهر يتنافى مع الإجماع ومع الاتفاق على ثبوت أحكام وضعية في المقام بالنسبة إلى غير اليد الأولى ثالثا مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كل من ذوي الأيدي حتى ما عدا اليد الأخيرة مشغولة الذمة بالمال مشغولة حكم وضعي ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك نظير الاشتغال بغيره من الديون ما هي شواهد وآثار تكشف عن وجود الدين في الذمة في إجباره على الدافع أو الدافع عنه من ماله إذا مات، وتقديمه على الوصايا والضرب فيه مع الغرماء، ومصالحة المالك عنه مع آخر، جواز بيع الدين، إلى غير ذلك من أحكام ما في الذم، ما في الذم إلا أن ينكر كل هذه الأحكام. صاحب الجواز ينكرها، يروحنا من وين؟ ما أول الكلام أنه يثبت هذا الكلام؟ هذا هو الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، يقول المصنف: لا وجه لرجوع الأول على الثاني، لأنه بل بمثابة المتبرع في الأداء، فلا منشأ لدعوى حصول المعاوضة الشرعية القهرية، فسقوط الدين عن الثاني بل بسبب إلزام الشارع الأول بالأداء لقاعدة على اليد، لا يوجب حصول معاوضة قهرية، بحيث يملك الأول ما في ذمة الثاني للمالك، لأنه الثاني لم يأمره بالأداء، وإنما هذا بمثابة المتبرع، ومجرد أن الشارع ألزمه بالأداء هل هذا يعني حصول معاوضة قهرية؟ فلم نفهم ما هو الوجه في تولد معاوضة قهرية بمجرد الأداء، إذ مجرد أن يدفع الإنسان ما في ذمة الغير ما تولد معاوضة قهرية، ما لم يكن ذلك بأمر ممن اشتغلت عهدته بالمال. فمقتضى كلامكم أنه بعد لا وجه، مفروض مقتضى الصناعة لا وجه لرجوع الأول على الثاني، لأن المنشأ هو المعاوضة الشرعية القهرية، ولا دليل على وجود معاوضة شرعية قهرية في المقام. الإشكال الأخير، بعد نقرأ الإشكالين بعد. الإشكال كم وصل؟ الخامس. خامس. لو سلمنا وجود معاوضة قهرية، فإن غاية ما تقتضيه المعاوضة القهرية أن من يدفع يجوز له أن يرجع على اليد الأخيرة لا على اليد اللاحقة كيفما كان. فلو كانت عندنا أيادي أربعة أيادي مرت على هذه العين، المالك طالب الأول، الأول دفع، لا يستطيع المالك أن يرجع على الثاني ولا على الثالث، وإنما يرجع على من اشتغلت عهدته الذي هو طرف المعاوضة، مع أن هذا خلاف تصريحهم أن السابق يرجع على اللاحق. نعم، اللاحق له أن يرجع على من بعده ومن بعده حتى يستقر الضمان على الأخير، أما على كلامه لا بد أن يرجع فقط وفقط على اللاحق، على الأخير، على اليد الأخير الأخيرة. وهذا خلاف ما يصرحون به. اليزدي يقول بأنه لم نرى تصريحهم أصلا بأنه يصح له أن يرجع على أي يد. هذا أول الكلام. اليزدي يقول راجعنا كلامهم الأعلام الأصحاب، لا نرى التصريح بأن اليد السابقة لها أن ترجع على اللاحقة واللاحقة على اللاحقة. غاية ما يفهم من كلماتهم أنها ترجع على اليد الأخيرة، وصاحب الجواهر يلتزم بهذا اللازم أنه ليس له أن يرجع على أي يد، إنما يرجع على من استقر الضمان عنده وهو اليد الأخير. فما هي المشكلة في الالتزام بذلك؟ ما أنكرنا ضرورة من ضروريات الدين ولا ضرورة من ضرورات المذهب ولا. قال مع هاي إشكال، الآن نرجع للإشكال الرابع: مع أن تملك غير من تلف المال في يده الذي هو الأول الذي أدى لما في ذمة من تلف المال بيده بمجرد دفع البدل، لا يعلم له سبب لا اختياري ولا قهري. بمثابة المتبرع في أداء الدين، فمن وين جزارت المعاوضة؟ بل المتجه على ما ذكرنا إذا لم يعلم سقوط حق المالك عمن تلف في يده بمجرد أداء غيره لعدم تحقق موضوع التدارك بعد تحقق التدارك. مقتضى الصناعة حينئذ ماذا نقول؟ بمجرد أن يؤدي الأول سقط البدل من الثاني، وحينئذ المالك ما يقدر يرجع، المالك هو ما يقدر يرجع على اليد اللاحقة، لأن المتدارك لا يتدارك، وأيضا لا موجب لرجوع السابق على اللاحق، فيكون من تلفت المال في يده خلوون من مطالبة لا المالك يطالبه ولا السابق يطالبه. واضح إن شاء الله. مع أن هي إشكال خمس، تنزلنا أن في معاوضة قهرية، مع أن اللازم مما ذكره أن لا يرجع الغارم، من الغارم الأول لدفع في من لحقه، يعني لمن لحقه في اليد العادية، إلا إلى من تلف في يده، مع أن الظاهر خلافه، فإنه يجوز له أن يرجع إلى كل واحد ممن بعده. نعم، إذا رجع إلى من بعده لو كان الذي رجع إليه غير من تلف بيده فهو يرجع إلى أحد لواحقه إلى أن يستقر على من تلف في يده. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام فيما أفاده صاحب الجواهر. إذن تبين أن ما أفاده في الجواهر غير تام، وأن الصحيح ما ذكرناه، أي ما ذكره الشيخ الأعظم الذي ما قبله أيضا قلنا ناقشه الأعلام، منهم اليزدي بسبع إشكالات، المحقق الإصفهاني، وثم ذكرت وجوه متعددة لتخريج هذه المسألة. كلام سيد خوي راح أحطه في كلام اليزدي، يعني السيد الخوي قدس سره ذكر وجهان وذكره التبريزي أيضا، هذا الوجه مذكور في كلمات اليزدي، هو الذي ذكره اليزدي فصله، هذا نفس الذي اختاره السيد الخوي قدس سره، فقبل كثير من الأعلام كلام من اليزدي في المسألة بدعوى وجود معاوضة قهرية من ناحية آخر في المقام. لاحظوا كلامه قدس سره، يعني راجعوا المطلب، تعرض إلى ذلك. أعطيكم الصفحة، صفحة الجزء الأول صفحة 186، ولهذا قال، أنا أقرأ لكم عبارته يتضح إن شاء الله الوجه. ويمكن توجيه رجوع السابقين إلى اللاحقين بوجه آخر أحسن من توجيهي المصنف والجواهر قدس سرهما، وهو أن يقال إن الوجه فيه أنه إذا أدى العوض إلى المالك فقد ملك العين التالفة. هاي النكتة، يقولون الضمان معاوضة، يرون أن الضمان معاوضة، من يضمن؟ يملك العين التالفة. إذا أنا ملكت العين التالفة، اليد اللاحقة زرت على عيني، فأنا أرجع لقعت على اليد. تفتين، هو يقول أن الضمان حقيقته أن التضمين معاوضة، متى ما دفع الشخص البدل ملك المبدل وإن كان تالفا يملكه، إذا ملكه فيستطيع أن يرجع إلى اللاحق لأنه وضع يده على العين، أما أنه ليس له أن يرجع على السابق لأن السابق شنو؟ هو الذي دفع إليه لأنه وضع يده، السابق هو أعطى العين إلى هذه اليد، هو معطي العين إلى اليد، لا أنه هو الذي وضع يده على العين. وهذا الشيخ التبريزي في كلامه فصل أيضا بيّن هذا المطلب، قال إن الوجه فيه أنه إذا أدى العوض إلى المالك فقد ملك العين التالف بالمعاوضة، فيقوم مقام المالك في جواز الرجوع إلى الأيدي المتأخرة إذا رجع إلى الأيد الثاني والثاني سلمت هم ملكت، والثالث رجع إلى أين استقر الضمان؟ إلى أن يستقر في الأخير. ثاني لأنه قاعد على اليد، ما يكفي قاعد على اليد، أنا أملك قاعد اليد، يجوز لي أن أرجع لأيد. الآن أنا ملكتها له، افرض أن العين كانت في الواقع مالتي من الأول، وهذا الثاني لعقبه وضع يده على عيني، يستطيع لي أن أرجع بقاعد على اليد، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أرجع إليه من باب الضمان بغرقات على اليد، لأن كل شخص يضع يده على عين المالك وإن كان جاهلا يجوز الرجوع عليه. تفتين غايته أنه إذا رجعت عليه ودفع البدل هو يملك العين، يملك المبدأ.
يقولون بالحكم ما
بعد. نعم.
يقولون بالحكم ما بعد
اليد السابقة
أو
لا اليد السابقة. اليزدي وش يقول؟
الآن هو.
بل يرى حكم وضعي. قطعا ما يرى، مو مجرد حكم تكليفي، فيقبلون مجرد الحكم التكليفي. نعم. بمجرد أنه الشخص يقول الضمان معاوضة، مقتضى المعاوضة أنه متى ما دفع بدل العين يملك العين، ولهذا ذكروا هذا، رتبوا عليه آثار في عدة موارد، منها إذا كان هاي الكأس انكسر، إذا انكسر الكأس ودفعت أنا البدل، قالوا ادفع لي البدل، إذا دفع البدل ملك المبدل، فهذا الرذاذ والأجزاء تكون ملكا لمن؟ ملكا لمن؟ للضامن. بعدين جاب إشكال، يقول كيف هذا تالف، كيف يملك التالف؟ هذا ما لا يعقل ملك ذا جاء، قال الملكية أمر اعتباره لها مصححات، ودخل في مسألة توجيه عقلاء الملكية شنو؟ لملكية التالف. خب إذا أدى العوض إلى المالك فقد ملك العين التالفة بالمعاوضة القهرية، فيقوم مقام المالك في جواز الرجوع إلى الأيد المتأخرة إلى أن يستقر الضمان على من تلف في يده. والفرق بين هذا وما ذكره صاحب الجواهر في موضع، قد تقول هذا معاوضة وذاك بعد يقول معاوضة، شنو الفرق بين كلام صاحب الجواهر؟ جاب أن أولهما أن العوض كذا كذا، جاب المطلب. لاحظوا كلام أيضا السيد الخوئي اللي أعطيتكم مصادر أمس، الشيخ أيضا نعم في إرشاد الطالب الشيخ التبريزي إلى التعليق على المكاسب في الجزء الثاني صفحة 493 ذكر أيضا هذا المطلب، قال أقول صفحة 493 الصحيح في وجه استقرار الضمان على من تلف المال بيده ما ذكرناه سابقا من أن دفع الضامن البدل إلى المالك معاوضة قهرية بين ذلك البدل والعين التالفة، حيث إن عمدة الدليل على الضمان في موارد ضمان اليد هي السيرة الدارجة بين العقلاء ومقتضاها حصول المعاوضة، ولذا لا يكون للمالك بعد تسليم البدل طلب بقايا العين، ففي مورد تعاقب الأيدي على العين وتلفها يجوز لدافع البدل مطالبة ذلك البدل من كان من تسليم العين منه ولو بالواسطة إلى أن يستقر الضمان على من تلف العين بيده كذا كذا، ولكن لا يجوز له الرجوع إلى سابقه لأن السابق قد دفع تلك العين إليه. تفتين هو دافع مو واضع قبل ذلك فلا يكون كذا، وربما يقال كما عن بعض الأدلة، يقصد منه بعض الأدلة المحقق الإصفهاني متعرض إلى كلام اليزدي، محقق الإصفهاني متعرض إلى كلام اليزدي، قال هذه المعوضة القهرية التي ذكرها اليزدي غير تام، جاءوا عليه إشكالات واضح. بعدين مع أن السيد الخوي قدس سره والشيخ التبريزي تبنوا هذا المبنى، بس في كلماتهم اللي راجعتها ما في دخل إشكالات المحقق الإصفهاني. إذا مطالب طويلة عريضة دخول فيها يا طلعنا بعيد. إذن عدة مطالب راجعوها، أولا إشكالات اليزدي على كلام المصنف قلنا راجعوا، ثانيا راجعوا نظرية السيد اليزدي في المقام وشواهده لأنه ذكر تأملوا في المطلب ماله، راجعوا كلام اللي يحب المطلب محقق الإصفهاني في مناقشة اليزدي، راجعوا كلام السيد الخوئي قدس سره والشيخ التاب التبريزي. فهذه كلمات عديدة الدخول فيها يعطينا ياخذ عندنا وقت طويل ويكون خارج عن إطار البحث. هذا تمام الكلام في هذا المطلع. ثم تعرض المصنف إلى مطلب آخر، قال هذا كله إذا تلف المبيع في يد المشتري. كل ما تقدم بحثه إذا فرضنا أن العين تلفت، الكلام فعلا في مورد ما لو كانت العين باقية، ففي فرض بقاء العين ما هي الأحكام المترتبة؟ ذكر عدة أحكام. نذكر الحكم الأول اليوم. الحكم الأول أنه للمالك أن ينتزع العين ممن هي في يده، وله أيضا أن ينتزع أن يطالب اليد السابقة بإرجاع العين، سواء تمكن من انتزاعها من اليد اللاحقة أو لا يمكن أو لم يمكنه الانتزاع، فبالنتيجة ببركة قاعدة على اليد يستطيع أن يطالب أي يد من هذه الأيادي بالعين، وبالتالي يستطيع أنه يأتي إلى اليد الأولى يقول ارجع لي العين، فهو الأول يجب عليه إرجاع العين. إذا الأول ما تمكن من إرجاع العين ولو لأنه لا يمكنه أن ينتزعها من الأخ من الثاني، له للمالك أن يطالبه ببدل الحي حيلولة، لأنه بفعله حال بين المالك وبين ملكه، فيستطيع أن يطالبه ببدل الحيلولة. وبعد ذلك إذا المالك أرجع العين وصلت له العين يرجع بدل الحيلولة. واضح إن شاء الله. هذا الحكم الأول. قال وقد عرفت الحكم أيضا. خويا دعتك ليش تقول لنا شيخنا بعد؟ عرفنا في وين عاد؟ عرفنا في أبحاث سابقة، يقول صفحة 483، مر علينا في العقد الفاصل أيضا في أوائل بحث البيع. وقد عرفت الحكم أيضا في صورة بقاء العين، وأنه يرجع المالك بها على من في يده فعلا أو من جرت يده عليها، فإن لم يمكن انتزاعها ممن هي في يده غرم، أي هو لا يمكنه جرت اليد، إذا رجع إلا جرت أيد عليه قال يرجع لي العين ما أمكنه الانتزاع، غرم للمالك بدل الحيلولة، وللمالك استرداد العين فيرد بدل الحي الحيلولة. بلي بلي بلي، لأن هذا الأول هو الذي أحال بينه وبين ملكه، أنا ما يجب علي روح والرأسي أطرق بابنا، أنا ما بشبوش أصلا. الثاني هذا تمام الكلام بلي في ما أردناه. بعدين إن شاء الله فقط أحكام ثلاثة ننهي الباب، ما في شيء سهل. ندخل غدا إن شاء الله فيما لو باع الفضول ما لغيره مع مالنا نفسه، وننهي من هذا البحث الطويل العريض في أحكام الرد. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.